لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريقة تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض بعض أقوال تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ونستنبط ونذكر بعض الفوائد والدروس والحكم المستفادة من كلام هؤلاء الأئمة الكبار. روى الإمام أحمد في الزهد عن قتادة عن خليد بن عبد الله العصري أنه قال: تلقى المؤمن عفيفا سؤولا، وتلقاه عزيزا ذليلا، وتلقاه غنيا فقيرا. قال: تلقاه عفيفا عن الناس سؤولا إلى ربه، وتلقاه ذليلا لربه عزيزا في نفسه، وتلقاه غنيا عن الناس فقيرا إلى ربه. قال قتادة: تلك أخلاق المؤمنين، وهو أحسن الناس معرفة وأهونه مؤنة. أحبة الكرام، هذا الخبر وهذه الموعظة فيها فوائد طيبة، ولكن قائل هذه الموعظة هو خليد بن عبد الله من التابعين. ذكروا في ترجمته أنه يروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. لو تلحظون بارك الله فيكم أن خليد بن عبد الله يذكر من حوله ويعظهم في شيء يتعلق بالطاعة والعبادة، وشيء يتعلق بأخلاق الإنسان. لذلك على الإنسان دائما وأبدا أن يراجع نفسه. أحيانا قد نظن أننا وصلنا إلى مرحلة من مراحل الإيمان والتقوى، بحيث أن الواحد منا لا يحتاج إلى موعظة وإلى تذكير. هؤلاء الأئمة الكبار كان يذكر بعضهم بعض بتقوى الله وحسن الخلق وصلة الرحم. الواحد منا ربما وصل إلى مرحلة معينة أو وظيفة معينة، ظن أنه هو الذي لابد أن يتكلم عن حسن الخلق. أما أن يسمع أحاديث تحثه وتشجعه على حسن الخلق ومحاسبة النفس، ربما يتصور أن هذه الأمور راحت أيامه، وهذا لا شك ولا ريب أنه خطأ كبير وخطأ جسيم. لذلك العاقل الموفق دائما يحاسب نفسه ويراجع نفسه حتى في بعض الأمور الواضحة. يعني أحيانا يمر علينا في كلام الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، واحد يقول لك إقامة الصلاة معروفة والحمد لله رب العالمين، أنا أصلي وأنا محافظ على أداء الصلاة. والآخر يقول: إيتاء الزكاة أمر معروف والحمد لله أنا أزكي وأحرص على إخراج الزكاة. لكن السؤال المهم: هل نقيم الصلاة كما أمر الله؟ طيب، واحد يقول لك: كيف نقيم الصلاة كما أمر الله؟ أي نصليها مثل ما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر لابد يكون في أذهاننا، ولابد أن نراجع أنفسنا فيه دائما وأبدا. يمكن بعض سنن الصلاة نحن جاهلين فيها، يمكن بعض مسائل الصلاة ومكملات الصلاة نحن ما نعرفها، فلابد أن نتعلم وأن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في أداء بعض الطاعات والعبادات. بالنسبة لموضوع إخراج الزكاة، ربما هناك سنن ومستحبات وآداب تتعلق بإخراج الزكاة، لابد إني أسأل عنها وأستفتي فيها حتى إني أؤدي طاعتي وعبادتي كما يحب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، يمكن بعضنا قد يلقي اللوم على الآخرين. يعني أحيانا عندما نتكلم عن حسن الخلق والتعامل مع الناس، يمكن الواحد منا بكل بساطة يقول: هذا الكلام لازم يوجه لفلان الفلاني، فلان الفلاني سيء الخلق، شرس الطبع، عنده أخلاق قاسية جدا. يمكن يكون كلامك صحيح، لكن قد نكون أيضا نحن قد غفلنا عن أنفسنا، فصرنا نتهم الآخرين إن ما عندهم أخلاق طيبة. يمكن الواحد منا هو أول من يفتقد هذه الأخلاق الطيبة. لذلك أحبتي الكرام، دائما وأبدا أن علينا أن نراجع أنفسنا. وكما ذكرت لكم بعض الأشياء التي قد يبتلى بها الإنسان، يمكن الواحد منا ما يحس بنفسه وما يحس بعمره إنه مقصر في بعض الأمور ومقصر في بعض الأشياء. لذلك أيضا أحبتي الأفاضل، علينا أن ننتبه وأن ننظر إلى قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، في عبادته، في التعامل مع الناس، في التعامل مع أهل بيته، في التعامل مع الأطفال الصغار. هذه المسألة لو كانت حاضرة في قلوبنا وفي أذهاننا، فإننا سنستفيد فائدة عظيمة جدا لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ولو افترضنا أن عند الإنسان نقص في بعض الجوانب، فإنه سيحرص بإذن الله على إكمال هذا النقص واستدراك هذا الخطأ. ليش؟ لأنه يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك علينا أن نحرص على تهذيب أخلاقنا وتهذيب طبايعنا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لمثل هذه الأمور ويذكر الناس بهذه الطاعات وهذه القرب وهذه العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. طيب الآن نأتي إلى الموعظة التي قالها خليد بن عبد الله، قال: تلقى المؤمن عفيفا سؤولا. ثم بعد ذلك شرح شو معنى عفيفا سؤولا. قال: عفيفا عن الناس سؤولا إلى ربه. من أهم المهمات في التعامل مع الآخرين أن تكون عندنا عفة عن النظر إلى أموال الناس والأمور الموجودة في أيدي الآخرين. بعض الناس وللأسف الشديد إذا رأى أي إنسان يبدأ يقلب ببصره، يشوف هذا الإنسان ما هي الساعة التي يلبسها، ما هي السيارة التي يركبها، ويبدأ الآن الفضول الموجود عند بعض النفوس: أو كم اشتريت هالساعة؟ سيارتك هذه كيف اشتريتها؟ كم قيمتها؟ كم موديلها؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تكدر خاطر الناس عليك، والتي تجعل الناس يتضايقون من هذه الأسئلة تضايقا كبيرا وتسبب لهم إحراجا عظيما. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نعود أنفسنا ألا نخوض في أشياء هي من خصوصيات الآخرين، ما شيء فايدة من الخوض فيها إلا مجرد إشباع فضول موجود في بعض النفوس البشرية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس يتطلع كثيرا إلى الأشياء الموجودة في أيدي الآخرين، يعني يمكن تحسه أنه وده يأكل هذه النعمة الموجودة في أيدي الآخرين بعيونه، ينظر لها بنظرات كأنه يقول: فلان الفلاني هذا ما يستاهل هذه النعم، أنا أولى منه بهذه النعم. لذلك هذه من أعظم أسباب بغض الناس لهذا الإنسان. أحيانا بعض الأشخاص قد يتساءل: ليش الناس ما تحبني؟ لو راجع نفسه وفكر في أخلاقه لوجد هذا الجانب من جوانب الفضول من أكبر أسباب بغض الناس لهذا الإنسان. لذلك على الإنسان أن ينتبه، فإن هذا الأمر من أسباب البغضاء. لذلك جاء في بعض الأخبار: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه قاعدة من قواعد التعامل مع الناس، وقاعدة من قواعد التعامل مع الآخرين. هناك أشياء ممكن الإنسان يسأل عنها بكل لطف وهدوء وأدب، وهناك أشياء تعتبر من خصوصيات الآخرين، اللي قدامك إذا تكلم كثر الله خيره، هو الذي تكلم، أما أنت فلا تبادر بالسؤال عن مثل هذه الأمور ومثل هذه الأشياء. وأيضا أحبتي الكرام، علينا أن ننتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن لابد أن ننتبه أن أموال الناس لا يحق لي أن أمد يدي عليها، لأن بعض الناس قد يكون عنده فضول من ناحية السؤال عن هذه الأشياء، وأحيانا بعض الناس قد يتمادى والعياذ بالله فيمد يده على أموال الآخرين ويبدأ يبرر لنفسه: طيب يا فلان، أنت أخذت مال فلان الفلاني من غيري وجه حق، بأي حق أخذت هذا المال؟
يقول أدري أن مالي حق في مال فلان، ولكن فلان عنده أموال كثيرة، شو بيضره لو خذ منه وهو ما يدري 1000 أو 2000 درهم؟ هذا المبدأ أو هذه الفكرة فكرة مغلوطة وفكرة غير صحيحة، تخالف الوصية الشرعية التي تبين أن أموال الناس الأصل فيها الحرمة والتحريم، وأنها أمور لا يجوز للإنسان أن يمد يده عليها. وسبحان الله العظيم أحبتي الكرام، هذه الأمور مثل العادات، إن تعود الإنسان على عدم الخوض في خصوصيات الآخرين وعود نفسه أن ما يمد يده على أموال الآخرين، تجد هذا الطبع يستمر معه إلى أن يلقى الله عز وجل. وإذا كان متعود على هذه الأشياء، ترى هذه الأمور ما توقف عند حد معين، وإنما يزداد الإنسان فيها خوضا حتى تؤدي به إلى أمور لا تحمد عقباها. يعني المتعود دائما يسأل عن مثل هذه الأشياء، لا تظنون أنه سيقف عند سقف معين. اللي يتعود أن يمد يديه على أموال الناس، لا تظنون أنه سيقف عند شخص عند سقف معين، بل ربما تقع أمور كبيرة وأمور جسيمة لا تحمد عقباها، وتترتب بعد ذلك فضائح لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وهذا الشيء لابد أن يغرس غرسا في نفوس الناشئة وفي نفوس الصغار. يعودون الناس، تعود عيالها أن أموال الناس لا تسأل عنها، مالك شغل فيها، فلان وين ياب، فلان وين حصل، ليش ركب السيارة الفلانية، ليش عند التليفون الفلاني، رزق من الله عز وجل أعطاه الله عز وجل للناس، ونحن الحمد لله راضين بأرزاقنا، مقتنعين بما كتب الله عز وجل لنا، نثني على الله عز وجل دائما وأبدا. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة، أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وأهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه الموعظة الجميلة التي قالها خليد ابن عبد الله العصري: تلقى المؤمن عفيفا سؤولا، وتلقاه عزيزا ذليلا، وتلقاه غنيا فقيرا. قال: تلقاه عفيفا عن الناس سؤولا إلى ربه، وتلقاه ذليلا لربه عزيزا في نفسه، وتلقاه غنيا عن الناس فقيرا إلى ربه. أحبتي الكرام، على الإنسان بارك الله فيكم أن يعود نفسه على موضوع العفة عن الأمور الموجودة في أيدي الآخرين، لكن من جانب آخر، ما هو؟ لا تؤذي الناس بكثرة الطلبات منهم. بعض الناس يؤذي إخوانه: أعطوني كذا، ساعدوني في الموضوع الفلاني، أبغي أتدين منكم في الموضوع الفلاني. ترى هذا الأمر قد يبغض الناس وقد يجعلك مبغوضا عند الناس، والناس ما تقبل هذا الأمر. نعم، الناس للناس، هذا الأمر ما في إشكال، لكن أحيانا بعض الناس تصبح هذه المسألة عنده عادة متجذرة في نفسه، ما يرى إنسان إلا ويطلب منه شيئا من المال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية حتى في الأمور الأخرى، يعني مو شرط تكون الأمور مالية، وإنما في بعض الأمور المتعلقة بمسائل الحياة، تلقي بعض الناس لا يمكن أن يقوم بإنجاز عمله بنفسه، إنما يعتمد على الآخرين اعتمادا كليا، وهذا لا شك ولا ريب أيها الأحبة الكرام أمر غير طيب. فالإنسان يكون عنده عزة نفس، يحاول أن يخلص أشغاله بنفسه ويستعين بالله عز وجل ويدبر أموره بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. طيب، ما عرف شيء، ما قدر يوصل إلى حل معين، هنا بارك الله فيكم يشاور إخوانه وربعه وجماعته وأهله ويستشيرهم، وإن شاء الله ما بيقصرون معه. أما بعض الناس وللأسف الشديد ينقص من قدر نفسه، يطلب من كل أحد: ساعدوني في الموضوع الفلاني، أقرضوني في المسألة الفلانية، ويبدأ يقترض من الأول والثاني والثالث حتى يصل إلى العاشر. طيب بعدين متى بتسدد لهم أموالهم؟ متى سترجع للناس هذه الحقوق التي وجبت في ذمتك؟ قد يعجز الإنسان، ثم بعد ذلك تقع الكوارث التي ربما يقولون في اللغة العربية أراق الإنسان ماء وجهه من أجلها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس قد يحرج قرابة خصوصا إذا تولوا بعض المسؤوليات والمناصب. هذا الأمر ترى فيه إزعاج كبير جدا، ويبدأ يتكلم في الميالس، ولد فلان الفلاني مسك المسؤولية الفلانية وما ساعدني في الموضوع الفلاني. طيب هناك قوانين، هناك أنظمة، هناك أشياء لابد على الإنسان أن يراعيها. ما يقدر هذا فلان الفلان إنه يحابيك لأنك من قرابته ويترك الأمور الأخرى المتعلقة بالناس. لذلك لابد على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور وينتبه لمثل هذه المسائل. ثم أيضا بارك الله فيكم، كما ذكرنا من أنواع العفة عن الناس إن لسانك يكون عفيف عن الأسئلة اللي ما لها لازمة، الأسئلة اللي ما لها داعي، عن فضول الكلام. هذا الأمر إن فعلته ارتحت راحة عظيمة. وأحيانا يوم تتأمل في بعض أسباب محبة الناس لبعض الشخصيات، يعني أحيانا إذا كنت جالس في ميلس شوف بعض الشخصيات إذا أقبلت تلقي الناس تحبها حب عظيم جدا، وشوف بعض الناس إذا أقبلوا تلقي قبل لا يوصل الناس متضايقة ومتكدر خاطرها. لهذا الأمر عدة أسباب، لكن من هذه الأسباب أنك تشوف بعض الناس عنده آداب الحديث، عنده آداب الكلام، يعرف يتكلم مع الآخرين، يهيئ كلامه ويجهز كلامه قبل أن يلقي كلامه مع الناس وقبل أن يتكلم مع الآخرين. وبعض الناس وللأسف الشديد أي فكرة ولو كانت هذه الأفكار لا قيمة لها تخطر في باله يتلفظ بها مباشرة، وهذا لا شك ولا ريب أن السلوك لابد على الإنسان أن يسعى في تغييره ويجاهد نفسه. طيب بعض الناس يقولك أنا عندي هذا الطبع. نعم بعض الطبايع الموجودة فينا كلنا وعنا كلنا التي قد لا تكون جيدة، هذه الطبايع ما بتتغير من يوم وليلة، ولكن يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى. أذكر مرة أني سألت أحد الأشخاص عن موضوع معين قام به أحد أصدقاء هذا الإنسان. قلت له يا فلان، فلان الفلاني يوم خلص الموضوع الفلاني شو سوى؟ قال لي هذا الإنسان لما لم يكلمني عن هذا الموضوع أنا ما سألته أبدا. قال فأنا أتعامل معه بقاعدة أني أتكلم معه بالكلام الذي يناسبنا جميعا، إذا هو ما كلمني عن موضوع معين أنا ما أفتح معه هذا الموضوع خشية أن أحرجه وأن أوذيه بمثل هذه الأسئلة. وهذا لا شك ولا ريب أنه ملمح طيب ومن لطف الإنسان وحسن أخلاقه عندما يتعامل مع الآخرين. طيب بعدين خليد بن عبد الله ينبه على مسألة مهمة جدا، قال تلقى المؤمن عفيفا سؤولا. عفيفا تكلمنا عنها أن عفيف عن سؤال الناس، لكن قال أيضا تلقى المؤمن سؤول، يعني يلح في المسألة. طيب يلح في المسألة مع من؟ قال هنا سؤولا إلى ربه. ينبه خليد بن عبد الله أن من أعظم الأمور التي يرتفع بها الإنسان عند الله عز وجل أن يكون كثير السؤال لربنا سبحانه وتعالى. لاحظوا النقطة الأولى التي ذكرها، كثرة سؤالك للناس تضع من قدرك عند الناس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأن المسألة تكون في الإنسان وعنده ما يغنيه فيلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله العفو والعافية. يعني معنى هذا الحديث بعض الناس عنده مال ويروح ويسأل الناس عطوني وعطوني وهو عنده أموال كافية، فهذا يلقى الله يوم القيامة بهذه الصورة المذمومة، نسأل الله العفو والعافية. لكن المسألة الثانية التي ينبه عليها خليد بن عبد الله سؤال الله سبحانه وتعالى والطلب من الله عز وجل. فمن أهم المهمات دعاء الله عز وجل، وهذا الأمر أحبتي الكرام لابد أن نتصارح مصارحة صادقة فيما بيننا أننا نقصر في دعاء الله عز وجل. يعني أحيانا تجد بعض الناس إذا نزلت به الكرب العظيمة كيف يدعو الله عز وجل وكيف يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. بعضهم يصلي صلاة العشاء فيرفع أكف الضراعة ويلح على الله عز وجل ويطول حتى الساعات الطويلة. هذا والله يرجى له الخير العظيم ويرجى له الفضل الكبير. كف رفعت إلى الله عز وجل ما ترجع خائبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أقبل على الله عز وجل ودع الله يوشك الفرج أن يكون قريبا جدا جدا منه. لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. لذلك هذه المسألة من أهم المهمات. أحيانا بعض الآباء يقولك عندي ولد متعبني مشيب لي شعر راسي. من مصيبة لمصيبة ومشكلة لمشكلة حاولت معاه بكافة الطرق. أقول له استمر في المحاولات، في تذكيرة، في وعظة، حتى ربما تطلب الأمر أنك تتعاون مع الجهات المختصة لعلاج هذا الخلل الجسيم الموجود عند هذا الولد. لكن أيضا استعن بالله عز وجل وأكثر من الدعاء له بالهداية والصلاح والتقوى، وأن الله يحبب له الإيمان ويزينه في قلبه. ترى هذا الأمر مفيد جدا. ومن العجائب أن بعض الناس أسهل شيء على لسانه أن يدعو على أولاده وعلى الناس، وأصعب شيء على لسانه أن يدعو لأولاده وللناس. وهذا والله من العجائب. ادعي لأولادك بالهداية، ادعي لهم بالاستقامة والصلاح والفلاح والسعادة والتقوى، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. وانتبهوا أحبة الكرام، السؤول أي الذي يكثر من سؤال الله عز وجل يستغل لحظات الدعاء ويحاول قدر الاستطاعة أن يبذل الأسباب التي يكون بها الدعاء مستجابا في كل دعوة يدعو بها. يعني تشوف هذا الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يعرف ويتعلم قبل الدعاء آداب الدعاء، فيثني على الله ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويتوسل إلى الله في دعائه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. هذا من أسباب إجابة الدعاء. وتشوف الحريص على الدعاء يدعو الله عز وجل ويحرص على اغتنام أوقات إجابة الدعاء. يعني شوفوا من أوقات إجابة الدعاء وقت نغفل عنه كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيحه: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. شوفوا هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء الذي ربما غفلنا عنه غفلة عظيمة. طيب هذا الوقت شو معناه؟ أحيانا يرقد الإنسان في الليل وفجأة في وسط الليل يستيقظ ثم يرجع ويكمل رقادة مرة أخرى. إذا استيقظت هات هذا الذكر وهذا الدعاء وادعو الله عز وجل، فإن هذا بإذن الله عز وجل هذا الدعاء دعاء مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لننظر في حال الأنبياء والرسل وحال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان كثير السؤال لربه سبحانه وتعالى. يعني في حجة الوداع شو اللي سواه النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل الإسلام كان الناس يحجون، وعند الكعبة المشرفة الأصنام والأوثان يعبدونها من دون الله عز وجل، وكانوا أيضا يدعون هذه الأصنام ويتعلقون بها. فجاء الإسلام وأبطل عبادة الأصنام وعلق الإسلام الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. يعني قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ماذا فعل؟ في طوافه صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل. يوم صعد على الصفا قبل ما يبدأ السعي بين الصفا والمروة دعا الله عز وجل. في أثناء السعي دعا الله عز وجل. يوم صعد على المروة دعا الله سبحانه وتعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة دعا الله بدعاء طويل جدا، وفي مزدلفة بعد صلاة الفجر أيضا دعا الله سبحانه وتعالى. في أيام التشريق بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى دعا الله سبحانه وتعالى قريبا من سورة البقرة، وهكذا في مناسك الحج كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل. الذي يدعو الله يرتاح، الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يجد راحة وسعادة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. الدعاء يورث في نفس المسلم العزة بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه يدعو الملك الجليل، خزائنه ملأة، يده ملأة، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لذلك هنيئا لمن يكثر من دعاء الله عز وجل. يمكن الإنسان لو بغى يوصل إلى المدير الفلاني ربما وجد أن هذا المدير في اجتماع، في ارتباط، في إجازة، مسافر إلى غير ذلك. أما إذا أراد أن يدعو الله عز وجل، من الذي يمنعك عن الدعاء؟ ارفع كف الضراعة وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى وابشر بالخير العظيم والفضل الكبير من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من أعظم حسنات الدعاء شكاية الهم إلى الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس قد يشعر بذل، يقولك أبغي واحد بس أفضفض له، فيوم يبدأ يفضفض عند بعض الناس قد بعضهم يعايرة، قد بعضهم يشمت به، قد بعضهم يفضح بين الناس: ترى فلان الفلاني عند المصيبة الفلانية ما تشوفونه يالي ذاك اليوم في الميلس وقال إن عند الموضوع الفلاني. هذا الأمر وارد في التعاملات البشرية. أما إذا شكيت همك إلى الله عز وجل شعرت بغاية العزة وغاية الرفعة من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنيئا لمن أقبل على دعاء الله وسؤال الله سبحانه وتعالى وكثرة الابتهال إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنيئا لمن أكثر من دعاء الله عز وجل. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير في برنامجكم من مواعظ التابعين، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها خليد ابن عبد الله العصري. قال: تلقى المؤمن عفيفا سؤولا، وتلقاه عزيزا ذليلا، وتلقاه غنيا فقيرا. قال: تلقاه عفيفا عن الناس سؤولا إلى ربه، وتلقاه ذليلا لربه عزيزا في نفسه، وتلقاه غنيا عن الناس فقيرا إلى ربه. قتاده ابن دعام السدوسي، هذا أحد التابعين، قال عن هذه الموعظة: تلك أخلاق المؤمنين، وهو أحسن الناس معرفة وأهونه مؤنة. أحبة الكرام، ينبه خليد ابن عبد الله أن المسلم الصادق يكون ذليلا لله سبحانه وتعالى. ومن أنواع الذل لله عز وجل والخضوع لربنا سبحانه وتعالى الاستجابة لأوامر الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس ربما لا ينقاد لطلبات الناس، لا ينقاد لطلب والده، لا ينقاد لطلب فلان الفلاني منه. أما الإنسان الصادق مع الله يذل الله عز وجل ويخضع لربنا سبحانه وتعالى، فهو يستجيب لأمر الله وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه من معاني الذل والعبودية لربنا عز وجل. وكلما حقق الإنسان العبودية لله كلما ارتفع عند الله عز وجل، زادت منزلته وعظمت مكانته. وكم من المقربين إذا حقق العبودية الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية ويمدح على هذا الوصف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فوصفه الله عز وجل بوصف العبودية، يعني الذل والخضوع وكثرة العبادة لربنا سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لابد أن يكون حاضرا في حياتنا. أحيانا بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا عندي واحد من أرحامي مأذني وملعوزني، ودي أقطع العلاقة معاه لما أموت. فتقول له: نعم، الأذية هذه ما تجوز من فلان الفلاني، لكن يا فلان استجب لله عز وجل. يقول لك: شو كيف استجيب لله؟ الله يقول لنا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اعفو عنه. طيب كيف أسامحه وهو مأذني على بعض الأمور وآذاني في بعض المواقف؟ هنا تظهر الاستجابة لله عز وجل. بعض الناس يقول لك: عفيت عنه لوجه الله سبحانه وتعالى، لا أريد منه أي شيء إلا رضا الله سبحانه وتعالى. هذا من تمام الذل والخضوع والاستجابة لربنا عز وجل. ومن الذل لله سبحانه وتعالى أنك ما تعارض أوامر الشرع والدين وتتكبر عليها. يعني بعض الناس يبدأ يتساءل بطريقة غير طيبة وغير مناسبة: ليش العبادة الفلانية بهذه الطريقة؟ لا، هذه العبادة ما تدش عقلي، إذن أنا لن أفعلها ولن أطبقها. طيب هذا الكلام غلط، وهذا الكلام ما يصح، لأن من مقاصد القرب والعبادات تحقيق الذل والعبودية والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. وإلا بعض المسائل يمكن نحن بعقولنا القاصرة ما ندرك أبعادها، لكن الله عز وجل أمرنا بها، فماذا نقول؟ سمعنا وأطعنا، نستجيب لأمر الله وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا مثلا لو يقول لك واحد: لو أن رجلا صام من طلوع الفجر إلى قبل أذان المغرب بعشر دقائق، ليش صيامه باطل؟ نقول: هكذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، هكذا جاء عندنا الشرع والدين، فنستجيب لأمر الله ونستجيب لأوامر الشرع والدين، ولا نعارض نصوص الشرع والدين بعقولنا وبأهوائنا القاصرة. ثم نحن لو عارضنا نصوص الشرع والدين بعقولنا فتحنا باب من الشر لا يعلم به إلا الله عز وجل. على كل مسألة: الشيء هذا ما دش عقلي، إذن لن أتقبله ولن أعمل به. طيب عقول الناس متفاوتة، هذا عقله مثلا يحب الطيبات، ذاك عقله يحب ضد الطيبات، طيب شو نسوي هني؟ نتبع عقل من؟ لذلك لابد أن نتبع نصوص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال خليد ابن عبد الله قال: وتلقاه ذليلا لربه عزيزا في نفسه. من الأمور المهمة جدا أن يكون الإنسان المسلم المؤمن عنده عزة نفس، عنده ترفع عن الأشياء التي تنقص من قدر الإنسان، وهذا الأمر لابد أن نحرص على توطين أنفسنا عليه. أن تكون عند الإنسان طموحات عالية وبعد نظر، وأن يكون عند الإنسان ترفع عن النقائص والأمور المعيبة والأمور المنقودة عند الناس، فإن هذا الأمر من الأمور النافعة والطيبة جدا. لذلك أحبتي الكرام، الأشياء التي تنزل من قدر الإنسان والأشياء الوضيعة لابد على الإنسان أن يبتعد عنها ويترفع عنها. يعني أحيانا تشوف بعض الناس فيه ما شاء الله تبارك الله حسن خلق مع مروءة ومكارم الأخلاق، وعند أخلاق الرجال، أخلاق النبلاء كما يقال، أخلاق الكبار، والله تقول هذا الإنسان موفق ومسدد بإذن الله عز وجل، وما أطيب الله أن يكون عند الإنسان مثل هذه الأمور. يعني أحيانا بعض الناس يشوف بعض الأشياء ما تناسب أن يسويها، يمكن بيقول لك: هل هذا الشيء محرم؟ لا، هذا الشيء مو محرم، لكن ما يناسب أني أنا أسوي الشيء الفلاني. فماذا يفعل؟ يترك هذا الشيء لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمور المهمة والأمور الطيبة التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. يعني من أضرب مثال على ذلك: أحيانا بعض الناس يعلم بأن بعض أنواع الثياب أو الملابس لا تناسب أن يخرج الإنسان فيها إلى الأماكن العامة أو إلى بعض المناسبات العامة، فما يلبس مثل هذه الأشياء. لا يقول هذا الإنسان: أنا ساتر بدني، عورتي غير مكشوفة، لكن هذه الثياب ما تناسب هذه الأماكن، أنت رايح مناسبة رسمية، رايح إلى جهة عملك، على الإنسان أن يلبس الشيء المناسب الذي يرضي ربه سبحانه وتعالى ويوافق عادة الناس ولا يخالف الأمور التي تعارف الناس عليها. ومن الضروري جدا بارك الله فيكم أن نربي أولادنا على مثل هذه الأمور، نربيهم على الكرم، نربيهم على الشهامة، نربيهم على الشجاعة بما يناسب أعمارهم وتفكيرهم وبما يناسب يعني المرحلة التي يعيشونها من أعمارهم. فإن هذه الأمور تنشأ مع هؤلاء. أحيانا تشوف بعض الصغار تقول سبحان الله العظيم، هذا الولد الصغير بإذن الله عز وجل تربى في أسرة طيبة وفي أسرة ما شاء الله تبارك الله تعتني بمكارم الأخلاق. تشوف أحيانا بعض الأطفال الصغار إذا جاهم مثلا رجل يسأل عن أبوه وين الوالد، فيقول الوالد مو موجود لكن اقرب عنا البيت. فتقول هذه التربية الطيبة، هذه التربية الحسنة، وهذه التربية يغبط عليها هذا الأب بإذن الله عز وجل. لذلك لابد أن نغرس في نفوس أولادنا مثل هذه الأمور. والطموح بارك الله فيكم مهم جدا أن يكون عند الإنسان. عود ولدك أن يكون عنده طموح عالي، ما يكون طموحه بس يأكل ويشرب ويرقد وانتهت الأمور، لا، يكون عنده حس المسؤولية، يكون عنده نظرة مستقبلية. ورب كلمة أنت تلقيها في ذهن ولدك كذا ويسمعها تدخل إلى قلبه وينفعه الله عز وجل بها نفعا عظيما. بعض الناس على العكس من ذلك، لا هو قد أتى بأخلاق الإسلام ولا اتصف بمروءة الرجال. تشوف أحيانا بعض الناس كيف يتصرف بتصرفات ما تليق أبدا ولا تناسب أبدا. طيب هذا ما التزم بأخلاق الإسلام الذي حثنا، هذا الدين العظيم حثنا الله عز وجل فيه على حسن الخلق وطيب التعامل، ولا هو التزم بأخلاق الرجال والعرف الذي تعارف عليه الناس، وهذه كارثة كبيرة جدا ومصيبة يفعلها بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم من العزة الطيبة التي تكون موجودة وينبغي أن تكون موجودة عندنا أن نحرص قدر الاستطاعة على عدم الطلب من الناس. حاول قدر ما تقدر أنك توطن نفسك أنك ما تستدين من الآخرين، لأن بارك الله فيكم هذا الأمر من عزة النفس وهذا الأمر من مكارم الأخلاق. حتى أحيانا بعض الناس يكون عمره 60 أو 70 سنة تسأله يا فلان تذكر أن فلان الفلاني اللي هو من أهلنا أو من جماعتنا في يوم من الأيام اتسلف من الناس أو اقترض منهم أو قال لهم أعطوني شيء من أموالكم؟ يقول أبدا ما رأيت هذا الأمر عند فلان الفلاني إطلاقا، وإنما يرتب أموره، يدرس وضعه المالي، يرتب ميزانيته حتى يستفيد من ماله الاستفادة القصوى بإذن الله عز وجل. هذه من عزة النفس الطيبة. يقولون بارك الله فيكم الدين ذل في النهار وهم في الليل. الإنسان يكون في النهار إذا واجه الرجال يكون في ذل لأنه يرى بأن لهم منه عليه، وهم في الليل يبدأ الإنسان يفكر كيف أسدد فلوس الناس، كيف بسدد هذه الحقوق التي وجبت في ذمتي. لذلك على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور. ثم أيضا بارك الله فيكم في جانب الأمور المالية من عزة النفس بارك الله فيكم أن يكون الإنسان هو المعطي ولا يكون هو الآخذ. وهذا الأمر يحتاج في بعض الأحوال إلى أن الإنسان يتعلم مهارات الإنفاق المالي. ترى المال نعمة، والنعمة إن ما راعيناها وما حافظنا عليها قد تكون زوالة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك على الإنسان ألا يبذر وألا يسرف. ديننا يدعونا لمثل هذه الأمور. أحيانا تشوف بعض الناس رواتبهم ضعيفة لكن مع هذا آتاهم الله عز وجل من حسن التدبير لهذا المال ما يستطيع أن يصرف وضعه بإذن الله عز وجل إلى نهاية الشهر دون أن يقترض من أحد. ترى هذه مهارات، وفي دورات خاصة تقدم في مثل هذه المجالات عن الملاءة المالية والاستغلال الأمثل للراتب وطرق الادخار وغير ذلك. هذا الأمر من الجميل جدا أن يكون موجود عندنا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام من أخطر الأمور إن التي تعرض الإنسان إلى الذل العظيم أنك تقترض من الناس وانت عارف أن مالك قدرة على السداد. هذا الأمر لابد أن تبتعد عنه ابتعادا كبيرا عظيما. بعض الناس يقول لك أنا بسلف من أخوي وهو عارف في قرارة نفسه أن ما عنده المال هذا كي يرجع لأخيه ولو بعد سنتين أو ثلاث سنوات. يغلب على ظنه أن ما بيجي له مثل هذا المبلغ ولا بيكون عنده ملاءة مالية كي يرجع هذا المبلغ. أليس هذا الأمر من أعظم أسباب الذل وسقوط القدر والمنزلة عند الناس؟ لذلك على الإنسان أن ينتبه. يذكر لي أحد الأشخاص عن زميل له اتصل له وقال له يا فلان أبغيك تسلفني المبلغ الفلاني. قال له اعذرني يا فلان لن أسلفك هذا المبلغ. قال له ليش؟ أفا يعني وين الصداقة وين الزمالة وين عشرة العمر؟ قال أنا أعرف وضعك المالي، أنت لا تقدر على السداد فلا تقترض من الناس، تبغي أعطيك هذا المبلغ هدية عطية من عندي أو جزء من هذا المبلغ إن شاء الله الأمور طيبة وسأسعى لك في هذا الأمر، ولكن إني أسلفك وأنا عارف أن مالك قدرة على السداد هذا الأمر ترى غير طيب وأمر غير محمود، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال بارك الله فيكم خليد بن عبد الله قال وتلقاه غنيا عن الناس فقيرا إلى ربه. من الأمور الطيبة بارك الله فيكم التي يكون بها الإنسان غنيا عن الناس أن يتحمل المسؤولية. يعني من أسباب أن يكون الإنسان محتاج للآخرين أنه مو متحمل المسؤولية. أما لو تحمل المسؤولية وكان عنده عزة نفس وقام وأدى أشغاله وترك الدعة والكسل هذا من أنفع الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس سألوه أو أعطوه، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني الأول كما يقول بعض العامة قال في الحركة بركة، بترزق الله وبتحرك لعل الله عجل أن يرزقني. الثاني ترك تحمل المسؤولية وجلس يمد يديه للناس، هذا من الافتقار للناس وهذا من الحاجة للناس وهذا أمر مذموم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا تحمل الإنسان المسؤولية رتب أموره بإذن الله عز وجل. ثم أيضا من أسباب الحاجة للناس أن الإنسان مضيع وقته، ما عنده أولويات، النهار للنوم والليل للسهر وتضيع الوقت. طيب أشغالك متى بتخلصها؟ يعني أحيانا بعض الناس يشتكي يقول كل الأمور المتعلقة ببيت أخوي موكولة إلي، معاملات الخاصة كلها أنا أقوم بها. فتقول يا فلان طيب ليش تسوي كذا؟ يقول أخوي غاسل إيده ورافع اليد عن المسؤولية تماما، ما سويت كذا ضاع عياله. طيب شوفوا هذا الإنسان عندما رفع يده ولم يتحمل المسؤولية كيف ضر بنفسه وضر اللي حوله الضرر الكبير والضرر العظيم. ثم أيضا ما يمنع بارك الله فيكم حتى يكون الإنسان غير محتاج للناس قدر الاستطاعة أن يتعلم بعض المهارات، يتعلم بعض الأشياء. أحيانا بعض الناس يقول حق مثلا بعض قرابته سووا لي الموضوع الفلاني، طيب تعلم الشيء الفلاني هذا كيف تسوي روحك، فإن الأمر سهل ويسير بإذن الله عز وجل. ثم قال وتلقاه غنيا عن الناس فقيرا إلى ربه. من أعظم أبواب الدخول على الله عز وجل الذل والافتقار لربنا سبحانه وتعالى. هذا الأمر لابد أن يظهر حتى في دعائك، تدعو الله عز وجل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، وتسأل الله عز وجل سؤال الخاضع الذليل لربنا سبحانه وتعالى. ترى هذا والله من أسباب البركة والخير والتوفيق. والدعاء إذا كان فيه مثل هذه الأمور كان هذا الدعاء أرجى في الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن تمام الذل لله عز وجل والافتقار إلى الله أن تعلم أنك مفتقر إلى الأجر وإلى الحسنات وإلى الثواب من الله سبحانه وتعالى. لذلك المفتقر إلى الله ما يضيع أي باب من أبواب الأجر، لا يضيع أي باب من أبواب الخير. كان في رحلة مثلا مع ربعة وزاد شيء من الطعام يرتب هذا الطعام ويعطيه للفقراء والمساكين. كان عنده بعض الدراهم في سيارته يأخذها ويضعها في صندوق التبرعات. بعض الناس يسأل ليش تسوي كذا يا فلان؟ يقول أنا فقير إلى الله، أنا الذي أريد الأجر من الله عز وجل، أريد الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. ومن الافتقار إلى الله عز وجل أن يظهر هذا الأمر في ألفاظنا وفي عباراتنا وفي كلامنا. فالإنسان دائما ينسب النعمة إلى الله وينسب الفضل إلى ربنا سبحانه وتعالى. قتادة ابن دعامة علق على هذا الخبر فذكر بأن هذه الأمور التي ذكرها خليد ابن عبد الله هي أخلاق المؤمن، فهو أحسن الناس معرفة، يعرف أشياء كثيرة جدا، لكن لا يكلف من حوله أشياء ما يطيقونها، فيكون هين لين سهل في التعامل مع الآخرين. اللهم ارزقنا حسن الخلق، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين. وصلنا أحبة الكرام إلى نهاية حلقتنا، وبنكمل إن شاء الله في برنامجنا مواعظ التابعين في الحلقات القادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.
من مواعظ التابعين.